بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. أول موضوع، من هم الآباء؟ أو مقدمة عن علم الآباء. أولا، كلمة آباء مش أبونا داود وأبونا دانيال وأبونا بيقولوا، لا، الآباء في العلم مجموعة من القديسين القدام اللي علموا الكنيسة. يبقى كلمة آباء في العلم غير آباء في استخدامنا الدارج، معلش الحاجات دي فيها حتة علمية شوية احتملون. يعني نقول أثناسيوس الرسولي أب، مش لأنه بطرك، ما في بطاركة كتيرة بس مش كلهم في علم الآباء. ليه؟ مين منهم علم وتعليمه لسه موجود في الكنيسة وتعليم مستقيم؟ ده اسمه أب من معلم الكنيسة. لكن مش كل 118 في علم الآباء. ليه؟ لأنه مش كلهم لهم عظات موجودة تحت إيدينا، ومش كلهم كانوا موهوبين بالتعليم، لكن كلهم من ناحية الأبوة الروحية كانوا آباء. يبقى أبونا في لغتنا تقصد بيه أبونا اللي بيعمل القداس وياخد اعترافي ويباركني، ده معنى حلو. لكن في علم الآباء هما بيسموهم معلموا المسكونة. يعني ايه؟ دول اللي علموا البشرية الحقيقة الإلهية، ده معنى كلمة آباء في العلم. وبالتالي الشهداء مثلا قديسين عظام جدا بس مش موجودين في علم الآباء. المعترفين، النساك، كل دول قديسين كبار بس مش في علم الآباء. هل كل الرهبان في علم الآباء؟ لا، لكن تلاقي أنبا أنطونيوس في علم. ليه؟ أصل له أقوال. فلأنه له أقوال استلموها الرهبان جيل ورا جيل، قالوا ده واحد من الآباء. الآباء بالمعنى العلمي يعني إيه؟ معلم الرهبان. هن أنبشنودة رئيس المتوحدين، معلم، أب في العلم لأنه له عظات. واضح؟ يبقى كلمة آباء كبداية لا يقصد بها كل الكهنة أو الأساقفة أو البطاركة، لا، يقصد بها المعلمين اللي في الكنيسة اللي علمونا الإنجيل صح وسلمونا الإيمان صح عبر الأجيال. وده غالبا في عرف كنيستنا يقصد بها القرون الأولى بس، أول 6 قرون. لكن في علم الآباء طبعا الأكثر عمقا في آباء في كل جيل، يعني حتى بعد القرون العربية لا، في آباء معلمين في الكنيسة، لكن تركيزنا الأكثر على أول 5 قرون لأنها كانت مليانة معلمين. يعني لو قلت أثناسيوس وكيرولوس وديوسقورس وباسيليوس وغريغوريوس وكليماندوس ويوحنا ذهبي الفم، كل دول في إن؟ أول 4 قرون، أول 5 قرون. فدول الحشو الأساسي في علم الآباء. في تعبير كده يقولوا الآباء هم المعلمون الذين ساهموا في تحديد مضمون الإيمان أو في صياغته أو شرحه. كلكم فاكرين حكاية أثناسيوس ومجمع نيقي. حصل أزمة أن أسيس اسكندراني اسمه أريوس بدأ يشكك الناس في أن المسيح إله حقيقي أو مساوي للآب. الكنيسة زعلت، وكان صغير ساعتها، كالقديس بطرس خاتم الشهداء، ده بطرك بس ده مش في علم الآباء. ليه؟ لأنه ملوش كتابات. فالقديس بطرس خد موقف منه، البابا بطرس رقم 17 في التاريخ خد موقف منه، حرم. بس أريوس ده كان لئيم. جيل البطرك اللي بعده لما القديس بطرس استشهد اتطمل، يعني ايه، حيله كده، وقال له لا انا رجعت في كلامي وانا زيكم وبتاع، فرجعه تاني قسيس. وبعدين جه بقى البابا الكسندروس نمرة 19، اكتشف ان أريوس ده عامل مشاكل وعمال يلخبط دماغ الناس. فالبابا الكسندروس كان عنده تلميذ موهوب اللي هو مين بقى؟ أثناسيوس الرسول. ولقى ان كلام أريوس اللي مش مظبوط ابتدى ينتشر حتى بره مصر، فاجتمع مجمع نيقيا فخد معاه تلميذه أثناسيوس. فالقديس أثناسيوس وقف يصد أريوس بمفاهيم عقيدية سليمة. كل الأساقفة اللي موجودين قالوا هو بيقول كلام الكنيسة الصح، مع أن أريوس أكبر سنا وأسيس، وأثناسيوس كان ساعتها شماس، ويعني بس أريوس غلط لأنه بيعلم تعليم غير الكنيسة. ساعتها طلعت صيغة، خلي بالكم من كلمة صيغة، قانون الإيمان. هل الإيمان ما كانش موجود وتولد في 325 ميلادي؟ لا، ما كان في مسيحيين وكان في شهداء وماري جرجس قبل كده وابو سيفان قبل كده، انما صاغوا الايمان، يعني حطوا له ايه جمل كده، بالحقيقه نؤمن كده، لكن هم مسيحيين وايمانهم مظبوط. مين اللي عمل صياغه الايمان؟ هو ده اللي بنسميه الاباء، لان اثناسيوس كان اكتر واحد صاغ، اشتركوا معاه 318. عشان كده لغايه النهارده في علم الاباء يسموه قانون الايمان النيقاوي. النيقاوي منسوب لايه؟ مجمع نيقي. وساعات يسموه قانون الايمان الاثناسيوسي، عشان اكتر واحد شارك فيه كان الشماس اثناسيوس، ثم بقى بطرك الكنيسه رقم 20. واستمر اثناسيوس يوعظ ويكتب دفاعا عن لاهوت المسيح. من هنا خد لقب ايه؟ معلم المسكونه او اب المسكونه ساعتها، ودخل علم الاباء لان اصبح له كتابات مقبوله من الكنيسه بتشرح الايمان بطريقه سليمه. طب كتابات اريوس كتابات شيطانيه مخشوشه اللي طلعوا منها شهود يهوه. يبقى هنا واضح ان الاباء هم اللي عملوا صياغه للايمان او شرحه، يعني شرحوا الايمان، لان غريغوريوس النيسي او غريغوريوس اللاهوتي او الناس دي هم ممكن ما يكونوش اشتركوا في صياغه قانون الايمان، بس هم قعدوا يشرحوا قانون الايمان للاجيال، فدول كمان اباء معتمدين. عشان ندي لقب اب في علم الباترولوجي او علم الابائيات لازم يتوفر فيه شوية شروط. شرط استقامة العقيدة، يعني هل كل واحد بيوعظ كويس يدخل في العلم ده؟ لا لا، ممكن يوعظ كويس بس يقول في وسط الكلام أفكار مش مظبوط، يبقى مش كل واحد هيوعظ كويس أو هيقول فلسفة أو هيقول كلام كبير يبقى يعامل معاملة الآباء. لا لا، الأب ده لازم عليه إجماع إن اللي بيقوله ده يتفق مع عقيدة الكنيسة، فهنا بنسميها أرثوذكسية العقيدة أو استقامة المعتقد. تاني حاجة زي ما علمنا المسيح قال من ثمارهم تعرفونهم، يعني أنتوا كشعب طيب ساعات تسمعوا وعظات لأي حد وتقولها كله كلام ربنا. لا، بتوع زمان كانوا واعيين عنكم، ما فيش حاجة اسمها كله كلام ربنا. ليه؟ لأن شوف حياته قبل كلامه، لأن الحكاية مش شوية كلام، ما الوعظ سهل على فكرة، وحتى المعجزات ممكن الشيطان يشارك فيها عشان يضلل الناس. طب إيه المحك اللي يقول إن الشخص ده الروح القدس هو اللي بيحركه؟ استقامة الإيمان وقداسة السيرة، يعني إيه؟ حياته مستقيمة، حياته نقية، حياته طاهرة، إنسان فيه ثمر في حياته واضح، واضح إنه مش بتاع فلوس ومش بتاع لخبطة. هنا يبقى دي شرط أساسي في الآباء. عشان كده تلاحظوا لما أوريجينوس قال بعض الأفكار اللي الكنيسة ما مش موافقة عليها وعمل حاجة في نفسه كده بطريقة ما تمشيش مع استقامة السيرة، الكنيسة حذفت لقب أب بس احتفظت بلقب علامة. ليه؟ قالت معلش، لأن له كتابات وكتابات حلوة كتير قوي، بس عشان الحتتين دول خلينا نبصله بحذر شوي. طبعا هو يعني ده بينه وبين ربنا أسرار، احنا مش بنقيم حياة بني آدم، بس احنا من ناحية اللي هنسيبه للأجيال لازم نسيب حاجة مظبوطة. ثالث حاجة هي إجماع الكنيسة للسيرة دي، يعني الكنيسة أجمعت أن يوحنا ذهبي الفم من الآباء. الكنيسة أجمعت أن أثناسيوس ده أب. الكنيسة أجمعت أن كيرولوس الكبير أب. يبقى إجماع الكنيسة الأولى، ولما بنقول الكنيسة يعني الكنيسة المستقيمة، وعشان كده احنا دايما بنركز على أول 450 سنة. اشمعنا لغاية 450 سنة لما كنت تقول كنيسة كل الناس فاهمة ان دي المسيحية. النهاردة لما تقول كنيسة يقول لك يعني انهي طايفة، مشكلة. لكن كان زمان ما فيش حاجة اسمها طوائف، هي كلها كنيسة واحدة. تدخل اي بلد بدل في كنيسة يبقى في قداس، يبقى في مسبح، يبقى في تناول، ايمانهم زي ايمانك، ادخل تناول. لغاية 450 بعدها الشيطان نجح لأول مرة بقى يقسم الكنيسة 451. وعشان كده الكنيسة كانت تجمع بسهولة أنه الأباء دول تعليمهم مستقيم. 4 شرط الزمن. يعني إيه الزمن؟ بيؤكد الكتابات اللي قالوها. عشان كده احنا بنميل اكتر لاباء الكنيسة الستة الاولى، وبيشاركنا في الحتة دي كنائس السريانية والارمنية والاثيوبية وهكذا. ازاي نفهم الاباء؟ يعني ايه؟ لو انت مسكت كتاب زي تجسد الكلمة الاثناسيوس، او كتاب سلم السماء ليوحنا الدرجي، او حاجة اسمها ميامر مارس حاج، أو تفسير كيرولوس الكبير لإنجيل لوقا، إيه ده كل ده بحر من القرايات. هتقرأ كلام النهاردة مترجم عربي، هو كل ده كان أصله يوناني وترجم بقى إنجليزي وفرنساوي، ودلوقتي أغلبه موجود عربي. عشان تفهم الآباء لازم تبقى إنسان روحاني مخلص عاوز تتعلم. لأن النهاردة، ويمكن ده سر اختيار الموضوع عموما حسب ما أنا حاسس بابونا، يعني في ناس بتقرأ الآباء بعجرفة عشان يحفظ له كلمتين ويقول لك أثناسيوس قال، كأنه هو بيفهم والناس ما بتفهمش. هو منك عرفت أثناسيوس قال إيه؟ هتفرد على الناس. الناس اللي بتصلي دي قلبها أبيض وأحسن من أي حد عنده شوية معلومات. مين قال كده؟ وهو العلم هيدخل السماء؟ العلم ما يدخلش السماء، العلم ينفخ. وبالتالي اللي عاوز يقرأ الآباء لازم يقراها بالتضاع، لأن الناس دول كانوا عايشين الإنجيل، كانوا الإنجيل كأنه متحرك. يعني لو شفت كده موسى الأسود مثلا أو يوحنا زابي الفم، الناس دول حياتهم كل تصرف بيقول الإنجيل بيقول إيه، فكأنها أناجيل متحركة. فاللي عاوز يتعلم منهم لازم يكون عنده الرغبة ان هو نفسه يبقى قديس او يبقى روحاني. لا داخلها شطارة ولا داخلها عشان ياخد شهادة ويتكبر على اللي حواليه، ولا عاوز يطلع ان الكنيسة ماشية غلط. في ناس بتقرأ الاباء بغرض وحش، تطعن الكنيسة وتشكك الكنيسة في عقيدتها، ويجيب لك ايه قال ايه اباء قاله، زي لعبة الآية الواحدة. فاكرين لما كان حد يطلع يقول الآية بتقول كده يبقى المفهوم كده؟ لا غلط، ما تحط كل الآيات جنب بعض عشان تعرف المفهوم الصح. يبقى عشان نفهم الآباء زي ما قال أغسطينوس مثلا، يجب أن نكرز بالإنجيل بطريقة تكون فيها المكافأة هي الإنجيل نفسه. يعني إيه؟ ما فيش غرض من دراسة الآباء إلا العمق، إلا الروحانية، إلا حب ربنا. إحنا هنقرأ ونعيش مع ناس حبوا ربنا أكتر مننا. فأنت لما بتقرأ أي قول قديس بيفسر الإنجيل أو بيشرح العقيدة، أنت كأنك قاعد تحت رجلين المسيح بتتعلم طريق السماء. بالطريقة دي اقرأ زي ما أنت عاوز وادرس زي ما أنت عاوز، لأنك داخل بغرض نقي. مرة تاني واحد اسمه القديس مرقس الناسك يقول: من يهمل العمل ويكتفي بالمعرفة النظرية وحدها لا يمسك بسيف ذي حدين بل بعكاز من قصبة، زي اللي عبر عنها الكتاب تدميه تسقب يد وتدميه قبل أن يجرح العدو ذلك بسم الكبرياء. يعني إيه؟ يعني واحد واخد كلام الأباء ده نظري وعمال يقول أغسطينوس قال وأثناسيوس قال، يا عم هو استعراض، وهي مش شطارة، مش شطارة أنك تعرف ده كله. قل لي أنت عايش إزاي، قل لي اتعلمت منهم إيه في حياتك، قل لي أثروا عليك إزاي في سلوكك، هو ده اللي هينفعك. فالعلم في ذاته لازم ناخده بحذر، لأنه لو خدناه بشكل علمي بحت يتعبنا. أحكي لكم حكاية عشان ما يبقاش الكلام جد قوي كده على طول. يحكوا مرة راجل عالم عنده معلومات كتيرة وشايل شنطة تقيلة مليانة كتب، وركب مركب في النيل مع راجل غلبان بسيط كده مراكبي، مش فاكر النيل ولا البحر يعني. المهم طلع كتاب كده يقرأ وهو في المركب، مركب يعني قارب صغير. قال له قريت الكتاب ده يا عم فلان؟ قال له ما بعرفش اقرا يا باشا. قال له ده انت فاتك نص عمرك. قام طلع كتاب تاني، يا عم فلان قريت الكتاب ده؟ قال له يا باشا ما بعرفش اقرا. ما قريتش طبعا. قال له فاتك نص عمرك. وفضل يغيظ فيه كده شويتين والموج علي. فقال له يا باشا انت بتعرف تعوم؟ قال له لا. قال له فاتك عمرك كله. أنا أقصد بيها إيه؟ أنا أحب أن أنتوا تقروا كتب أباء وتتمتعوا بالقديسين دول، لكن الأهم تكونوا بتعرفوا تعوموا. يعني إيه؟ يعني تعرفوا تصلوا، يعني تعرفوا تحبوا الناس. لأنه مش هيجي ملاك على باب السماء يقول لك سمع لي أغسطينوس قال إيه؟ مفيش حاجة اسمها كده. لكن على باب السماء لو أنت معرفتش تحب اللي حواليك مش هتدخل، ولو انت ما كنتش بتصلي وتطلب الرحمة يبقى ما فيش سم، حتى لو حافظ كتب العلم كلها. فالعلم في ذاته لازم ناخده بالتضاع، بتلمذة، مش بتعاجب وافتخار. حاجة تانية، ما تاخدش قول واحد او فكر واحد وتطير، لان الاباء يتسموا بالتعددية. يعني ايه التعددية؟ الروح القدس هو اللي حرك القديسين دول يعلموا الكنيسة، يفسروا الإنجيل، يشرحوا العقيدة. فتلاقي مثلا كل واحد له طريقة، لكن محدش فيهم قال كلام غلط، وكلهم في الآخر بيقولوا معاني متقاربة. بس الكنيسة قبل التعددية طالما في وحدة الإيمان. معلش عشان أوضح الحتة دي لأنها ممكن تلخبط شوي. تصوروا مثلا واحد يشرح مثل الابن الضال. عارفين حكاية الابن الضال؟ يركز في شرح يقول الابن الضال دول الأمم الوثنيين، والابن الأكبر دول اليهود. فالوثنيين رجعوا البيت، أما الابن الأكبر في الآخر فضل برا البيت. في قديس انشغل بتفسير الحكاية كده، قديس تاني قال لا، مش قال لا، قالها بطريقة مختلفة. قال الابن الضال ده آدم اللي زاغ من بيت أبوه وتبهدل وفي الآخر رجع بيت أبوه، والابن الأكبر ده اللي متغاظ منه، دول الشياطين اللي سقطوا وكانوا حاسدين آدم على حب أبوه ليه. ماشي، برضو كلام مقبول. واحد ثالث يقول لك الابن الضال هو حضرتك، انت بعيد عن الكنيسة ومحتاج تتوب، والابن الاكبر برضو هو انت لانك مش بتقبل اخوك اللي بيرجع. هل في واحد من الثلاثة قال حاجة غلط؟ خدتوا بالكم؟ اللي قال يهود وامم صح، واللي ركز ان ده ادم ورجع يعني في خلاص للبشرية صح، واللي ركز على البعد التطبيقي العملي اللي هنعيش به برضو صح. فهمتوا التعددية يعني ايه؟ يعني نفس الحكاية نفس المثل، بس اللي بيفسر كده ولا كده ولا كده كلهم بيقولوا كلام حلو وكلام مظبوط وكلام الكنيسة موافقة عليه. يبقى في الاخر كل دول اباء الكنيسة. تصوروا بقى مثلا لو واحد قال مثلا يعني الأب اللي في الحكاية دي هو الشيطان؟ لا غلط. الأب اللي في الحكاية دي رمز ربنا. فلو هو بقى ضرب كده وخد حاجة غريبة، لا يبقى ده مش أب بقى، ده واحد بيفتي بقى، واحد بيألف ملوش علاقة بالموضوع. فعندنا مبدأ مهم، أن الروح القدس زي فنان ما بيكررش. عارفين لما يكون فنان شاطر ما يرسمش صورة زي التانية أبدا. الفن درجات. الفنان الشاطر قوي مبدع، مبدع يعني كل مرة يطلع برسمة أو تمثال جديد. وفي فنان نص نص، ينقل عن التمثال ده. يعني التمثال اللي عمله مايكل أنجلو مثلا، تماثيل كتير عمله، ده راجل فنان درجة أولى، لأن كل حاجة كان ياخد صخرة من دول يقعد يكسر فيها كده لغاية ما تطلع حاجة، مرة داود النبي، مرة العذراء شايلة المسيح على حجرها، حاجات عظيمة جدا. طلعوا بعديه فنانين يعملوا شبهه، يعني ياخدوا نفس النسخة دي ويكرروها. لو كان ربنا له المجد هيكرر ولا يبقى فنان مبدع؟ طبيعي ربنا هيبقى مبدع. بمعنى ايه؟ مش هيخلي اب زي التاني، لكن ما فيش واحد منهم الا وماشي ورا الكنيسة وبيعلم تعليم مظبوط. ودي تلاحظوها حتى بشكل مبسط في اباء الكنيسة. هو في كاهن فينا زي التاني؟ لا، بس كلنا بنصلي قداسات، وكلنا بناخد اعترافات، وكلنا بنحبكم وعاوزينكم تروحوا السماء. لكن في اختلاف في الشخصية، وفي اختلاف في الطبع شوية. طب ومال؟ والروح القدس يشتغل بكل واحد. انتوا كلكم شعب بتحبوا ربنا، هل كلكم نسخة واحدة؟ لا، كل واحد عنده موهبة معينة. اذا عمل الله دايما يميل للكلمتين دول، التعدد والوحدة، يعني ياخد اشكال مختلفة كتير قوي لكن مع وحدة الايمان. مثلا يوحنا ذهبي الفم يقول ايه؟ انا بديكم برضو امثله من تعليم الاباء عشان تبقوا عارفين يعني ايه علم الاباء. يقول بما ان المعطي واحد، ربنا الروح القدس، ان اخذت موهبه اصغر انما لنفعك، لا تحزن كانك مرذول، لان الله لم يصنع بك ذلك احتقارا منه بك، ولا لانك اقل من الاخرين، إنما لأجل فايدتك. لأنه لو حمل إنسان موهبة أكثر من إمكانياته تكون غير مفيدة بل ضارة له وتؤدي إلى رفضه. يعني ما تغيرش تقول ليه الشماس ده صوته حلو، طب أنا صوتي وحش ليه؟ يا سيدي يمكن لو كان أنت صوتك حلو بالذات كنت وقعت في كبرياء وكنت رحت النار. خلي صوتك وحش بس ادخل السماء. فهمتوا الفكرة؟ ما تقعدش تغير. انت مطلوب منك حاجة واخوك مطلوب منه حاجة تانية، والكنيسة عاوزاكوا كلكم وكل واحد له دور. فلتنظر ان عملك الصغير غالبا ما لا يستطيع اخوك الذي تحسده لعظم مواهبه ان يقوم به. يعني في ادوار صغيرة. يعني مرة دكتور قال لي حاجة لطيفة، دكتور في الجامعة واستاذ في الطب وكده، قال لي ربنا حب يعلمني درس، انا بعمل عمليات معقده جدا، روحت البيت لقيت الحنفيه بايظه والبيت غرقان، وان انا اعمل عمليه للحنفيه معرفتش. فقعدت ادور على واحد سباك واترجاه انه يجي يلحقني ويصلح الحنفيه. فقال لي عرفت انه مع كل العلم اللي عندي، لا، كل واحد له الحته بتاعته ومحدش فينا يقدر يستغنى عن التاني. اذا كان ده في الدنيا يبقى بالاولى في الكنيسه، ان كلنا محتاجين بعض. وهي دي بقى فكر الاباء، الاباء يحترموا بعض قوي، الاباء القديسين، ويرجعوا لبعض. يعني تلاقي مثلا لما ذهبي الفم يقول زي ما اتعلمنا من اثناسيوس او باسيليوس يقول كده، يبقى واضح ان هم باصين لبعض باعجاب وتلاميذ لبعض. طالما التعليم مظبوط محدش بيمجد نفسه، محدش بياخد الكنيسة بصف، لا كلهم بيخدموا ربنا بأمان. ثالث حاجة في علم الآباء، كان في دايما صراع ضد الهرطقات. يجوز من كلامي ابتديتوا تاخدوا بالكم ان الابائيات عموما فيها فروع مختلفة. يعني مثلا في تاريخ الاباء، سيرة اثناسيوس ده جزء، لكن هو قال ايه ده موضوع تاني. حياة القديس اغسطينوس ده جزء، لكن كلام اغسطينوس ده موضوع تاني. وفي اباء تميزوا ان هم تركيزهم على الايمان عشان خايفين على الكنيسة من انها تتلخبط، فشرحوا الثالوث وشرحوا التجسد وشرحوا الفداء وشرحوا الابدية وشرحوا القيامة وشرحوا التناول. ده جانب عقيدي ايماني. في اباء تاني بنسميهم الاباء النساك، علمونا الصلاة والصوم وحب الناس والخدمة والتواضع. يبقى حتى الاباء مش كلهم بيقولوا نفس الكلام، في اباء عقيدة واباء نساك وهكذا. في اباء كان تركيزهم الاساسي تفسير الانجيل، يعني مثلا ذهبي الفم معروف انه فسر العهد الجديد كله واجزاء كثيرة من العهد القديم. قديس عظيم مصري اسمه ديديموس الضرير كان اعمى، ده مفسر اغلب العهد القديم. دول اباء تفسير، يعني ما كانتش الحكاية عقيدة وشرح ايمان ولا مجرد كلام وعظ وسلوكيات، لا كان تفسير. لكن كلهم وقت الهرطقات كانوا بقى ايه؟ اسود. الهرطقات اللي هي ايه؟ اي تعليم مخالف للكنيسة تلاقيهم يقفوله، لان دي اخطر حاجة ان الواحد ياخد فكرة غلط ويمشي فيها. تصور انت بتصوم وبتصلي لكن ايمانك متلخبط في التناول، وبتقول لا ده مش جسد حقيقي، يبقى كل صلواتك وصياماتك وكله راح عليك، لان واحد لخبط لك دماغك في موضوع التناول، فانت متشكك ومش عاوز تتناول، وبتقول لا ده قربان عادي. يا حبيبي ما هو قربان في طعمه، بس الكنيسة كلها بتقول بفم المسيح جسد حقيقي وبنقول امين، والمسيح قال اللي مش هياخد جسدي ومش هشرب دمي مش هيدخل السماء. طب ده ايمان الكنيسة، انت تبع الكنيسة ولا ماشي بدماغك؟ بعد كده صوم وصلي وحب الناس واخدم وخليك امين، يبقى واضحة الفكرة. يبقى كلهم كانوا مشغولين جدا بموضوع الايمان ده. فمثلا واحد اسمه انبا اشعيا، انبا اشعيا ده راجل ما كانش لا بطرك ولا اسقف، ده راجل راهب في الصحر، انما يقول حاجة في الايمان مهمة، يقول احفظ نفسك من مجادلة المخالفين. ما تقعدش مع واحد يخالفك الايمان يلخبط لك دماغك. بصوا كلام الاباء بقى اللي عن حكمة، ما تقعدش مع واحد يقلب لك دماغك ويشككك في الصيام ويشككك في الكهنوت ويشككك في المسيح كأنه مش ربنا ويشككك في الانجيل بحجة انك تريد الدفاع عن الايمان لألا يؤثر كلامهم فيك فتهلك. وإن وجدت كتابا من كتبهم فلا تقرأ فيه لألا يمتلئ قلبك بسم الموت. شوف التشبيه الحلو، يعني لو مسكت كتاب لشهود يهوى انت بتاكل أكلة فيها سم، ممكن يبقى الكلام شكله حلو قوي بس فيه سم، كل بقى وانبسط وبعد كده موت. بل تمسك بإيمانك كما أضاءت لك المعمودية. أنت متعمد والكنيسة اللي عمدتك بتعلمك وهي اللي بتقول لك سكة السماء تمشي وراها. كن على حذر من تعليم الكذاب المضاد اللي هو الشيطان. الآباء اتفقنا على كم اتفاق، أن الآباء دول معلموا الكنيسة. يبقى كلمة علم الآبائيات عشان دي مقدمة النهاردة، دول اللي علمونا ماشي، حياتهم مقدسة، تعليمهم مستقيم، ليهم رصيد من الكتابات. كده انا عرفت يعني ايه اب في علم الاباء، لازم الثلاث شروط دول يكونوا موجودين في حياته. طب ليه بنقرا الابائيات؟ لانه مش هنفهم العقيده صح الا لما نرجع للاباء. عارفين احنا ليه الشعب القبطي بتاعنا بالذات ما بعدش عن الايمان رغم كل الاضطهادات اللي عدت علينا 2000 سنه؟ احنا شعب تقريبا ما شافش يوم راح. مصر دي ما ارتحتش ابدا، مصر المسيحية يعني زمان ما ارتحتش ورا بعض في اضطهادات. اللي مثبت ايماننا عارفين ايه؟ ان انتوا كشعب حافظين القداس. والقداس هو علم الآباء، الليتورجية. الليتورجية يعني كلام القداس. أنت بتقف ورا ابونا بيقول إيه؟ يا الله العظيم الأبدي. يبقى معناه أنت مؤمن إن في إله واحد عظيم أبدي، الذي جبل الإنسان على غير فساد. يبقى أنت مؤمن إن في حاجة اسمها إيه؟ خلق. وكمان عندك إيمان إنك الإنسان الأولاني ما كانش فيه فساد، ماشي؟ وبعدين يقول إيه؟ والموت الذي دخل إلى العالم. يبقى عندك إيمان إن الموت ده دخيل، والدخيل لازم يطلع تاني بعد كده. هدمت بالظهور المحيي. يبقى أنت عرفت إن الموت ما يتغلبش غير لما يظهر الإبن، الإبن اللي هو المسيح. ظهور المحيي الذي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح. طب يسوع ده لفظ، ده اسم إنسان. أيوة إنسان، وأنا بقول له ربنا ليه؟ لأنه هو ربنا المتجسد. شوف أنا قلت إيه؟ ثلاث سطور كلكم حافظينهم كده، إيمانك مستقيم 10/10 كده. ده اللي بيخلي الكنيسة بتاعتنا ما تتهزش، ده اللي طلع شهداء ليبيا والصعيد ودول ناس مش مذاكرين علم بس بتوع قداسات، متبرمجين صح، شاربينها صح. يقفوا يقولوا بشفاعة والدة. حد يقدر يهز إيمانهم؟ لا خلاص، العذرة دي والدة الإله، دي عقيدة. فهمتوا الفكرة؟ فمين اللي حط الكلمة دي والدة الإله؟ الآباء. مين اللي حط كلمة شفاعة؟ الآباء. بس خدوها من المسيح والتلاميذ، يعني المسيح علم والتلاميذ سلموا، فالآباء بقى شرحوا ووصلوا ده كله للعالم. فهمتوا الفكرة؟ فإحنا ككنيسة إحنا آبائيين من غير ما نحس. يعني أنا جاي للذي أقول لك أنت حبيبي ما قريتش عمرك يمكن كتاب آبائيات، بس أنت فاهم آبائيات من غير ما تاخد بالك. ليه؟ عشان بتيجي القداس، عشان بتحضر تسبيح، عشان بتقول ألحان الكنيسة، وكل الكلام اللي بتقوله ده عبارة عن كلام الآباء. فهمتوا العظمة اللي احنا فيه؟ عشان كده شعبنا ما تهزش. في بلاد الكنائس راحت منها خالص، عارفين ليه؟ عشان كانوا فاصلين الشعب عن التعليم، فالشعب غلبان مش فاهم حاجة ولا بيقول قداسات. فأول ما جاء فكر غريب مش يورا، تصور بقى لو نزل لنا الصعيد واحد كده يجيب واحد ويجيب ست من أمهاتنا الطيبين يقول لها إيه؟ طلعت العذرة دي واحدة زينا زيها وملهاش أي لازمة. في واحدة من أمهاتنا تسمع جملة زي كده دي تبقى هتاكله، تقول له اختشي يا واد، دي أم النور، ده احنا عايشين بصلواتها، دي ولدت ربنا. وتقول عقيدة سليمة بسذاجة ببساطة، بس هي مظبوطة 100%. الست الغلبانة دي فهم الآباء. فهمتوا الفكرة ببساطة؟ إذن الآباء مش علم معقد ولا بتاع نظريات ولا فلسفات. الآباء ده هو الناس اللي عايشة الإيمان الأرثوذكسي من قلبها زيكم، بيحبوا ربنا وبيحبوا السماء ومستنين العمر يخلص عشان نشوف المسيح بعينينا. كل ده عبارة عن إيه؟ تسليم الآباء. إذن أهمية قراءة الآباء إن احنا نفهم العقيدة ونفهم الإنجيل، كمان يبقى عندنا عمق. لما تقرأ بقى تقول يا سلام، إيه ده؟ جابوها إزاي دي؟ إزاي فهموا الكلام للدرجة دي؟ تتعمق. يبقى الآبائيات بياخدوك جوه البحر بقى، يغوصوا كده في تأمل داخل الله والتدبير الإلهي والخلاص والسماء وهكذا. كمان الآباء بيعلمونا أصول الحياة الروحية. يعني كلنا نصلي الإجبية، مين اللي علمنا نصلي المزامير؟ الكنيسة. يعني إيه الكنيسة؟ يعني الآباء. آباء الكنيسة علمونا ما فيش حاجة اسمها صلاة من غير مزامير، والمزامير هي اللي تخرج الشياطين وهي اللي تضبط الدماغ. طب خلاص طلعنا كلنا نصلي إجبية أو مزامير، ده تعليم الآباء. الآباء زي ما قلنا منهم من يفسر الكتاب عهدي، منهم من يكتب تاريخ القديسين، منهم من يتكلم في النسكيات، منهم من يتكلم في اللاهوت. اتفقنا اللي يقرا الاباء يقراها بروح الصلاه والتامل، بروح التلمذه، بروح الحكمه. اخر جمله اقولها، لو هتدرسوا اباء، وده انا اتمنى يعني كلنا نقرا اكتر واكتر ونشبع، ده كنز. احذر من القول الواحد. يعني ايه؟ زي ما البابا شنودة كان دايما يحذرنا ويقول احذروا من قولة الآية الواحدة، لأن الآية الواحدة ما بتقولش كل اللي المسيح عاوز يقوله. فلما يجي لك واحد يقول لك آمن فقط، يقول لك دي آية. طب استنى، ما في آية تانية بتقول من آمن واعتمد، وفي آية تانية بتقول إن كنتم مش هتتوبوا، إن لم تتوبوا جميعكم كذلك. انت مسكت على امن فقط، هو الانجيل كله مفيهوش غير دي. نفس التطبيق ده على الاباء، ما تاخدش جملة وتطير. الاباء لازم تتقري كده كايه، كم متكامل. احذر من تأويل النص الابائي. فهمكم كلمة تأويل دي؟ معلش، عمرها حصلت معاك انك قلت كلمة لواحد صاحبك فهمك غلط، فرجع زعلان قلت له بس انا ما قصدتش كده، ما قصدتش، خلتي بالكم؟ يبقى في قصد من الكلام. القصد ده لازم تكون انت عارف صاحبك عشان تبقى عارف قصده. فاللي بيدخل غريب عن علم الاباء بيأول الاباء، بيطلع منهم كلام عشان يخدم غرضه. لكن اللي فاهم القداسة اللي في حياتهم فاهم يقصده ايه كويس، لانه متعود على اللغة بتاعتهم. كمان احذر انك تفصل الكتابات عن المشاكل المعاصرة. انا فاهمها الكل. قديس كيرلس الكبير ده جه بعد اثناسيوس بشوي، في القرن الخامس، اخر الرابع واول الخامس. قديس كيرلس كانت الازمة اللي قدامه ايه؟ انه في بطرك في القسطنطينية في تركيا بيقول المسيح شوية ربنا وشوية انسان. فالقديس كيرلس كل وعظاته تقريبا كان مركز على ايه؟ المسيح دايما ربنا ودايما انسان. فتلاقيه لما يفسر مثلا انجيل لوقا، فبيقول مثلا كانت حماه سمعان محمومه ودخل المسيح، نص اللي احنا عارفينه. يقول هو المسيح دخل على ايه؟ على رجليه، يبقى انسان. طب لما مسك ايديها مسك بايه؟ بايديه، يبقى انسان. لكن لما طرد الحمى، هو في انسان يعرف يعمل كده؟ هنا بيعمل كده لانه اله. فهمتوا كل حكايه يقعد يحكيها كده؟ هو في اللحظه دي انسان ولا اله؟ هو الاثنين، هو ربنا المتجسد، فله رجلين وايدين، بس القوه اللي خارجه منه مش قوه انسان، هي قوه الله وحده. واضحه؟ فكل تفسيره ماشي في الاتجاه ده. ليه؟ لانه عنده مشكله قصاده بيرد عليها. فما ينفعش اطلع كلام كيرلس بره عصره. انا هفهمه واتمتع بيه دلوقتي، لكن انا فاهم هو بيوعظ كده ليه. فهمتوا؟ انا فاهم هو بيخبط في مين، لان في واحد حرامي عمال يسرق الناس من الكنيسه، فعشان كده هو بيرد عليه. كمان احذر من ان واحد يقول لك الاباء قالوا. مين يا اخويا الاباء؟ جبتها منين الجملة دي؟ لأن في الزمن ده يعني في فتاوى كتير، فممكن واحد يجيب جملة مفيدة على مزاجه ويقول لك الآباء. لا، الآباء ده علم. هات لي الدليل، هات لي المخطوط اللي فيه الكلام ده، متضحكش عليا يعني. أو تقبل بعض المعلمين أو الآباء اللي الكنيسة ما قبلتهمش. ما هو في تاريخ بقى الألفين سنة ياما ناس علمت والكنيسة قالت لا، ده لا، ده طلعوه على جنب، ده يلخبط الناس. تيجي انت تقبله يبقى انت بتلخبط الناس. احذر انك كمان تقلد الاباء في نسكياتهم بدون ارشاد. عارفين زي ايه؟ كانوا زمان يحكوا لنا ان القديس الانبا بشوي ربط شعره عشان ايه؟ كل ما يجي ينعس شعره يتشد فيصحى يصلي. تصوروا بقى لما مرة واحدة عملت كده، ربطت شعرها مش عارف في ايه كده عشان ما تنامش طول الليل. تاني يوم خدوها على المستشفى وقالوا دي اتجننت. يا بنتي، وانت قد انبا بشوي؟ حد قالك تعملي التدريب ده؟ مش تمشي وراء أبوك الروحي. طب القديس الأنبا بشوي كان واصل لحاجة كبيرة قوي، مستخسر ينام بعد سنين من النسك والزهد. أنت بس صلي لك مزمورين كده ربنا يهديك، وصلي صلاة النوم تبقي كويسة وخلاص. يبقى هنا ما ناخدش الآباء بدون إرشاد، ما ناخدش الآباء بدون إرشاد. هختم بحكاية بحب أقولها، لأنه علم الآباء كان سبب اكتشاف البابا كيرلس للبابا شنودة. معرفش تعرفوا دي ولا لا. البابا كيرلس جاله شكوى أن في راهب في السريان عمل حاجة معينة ما عجبتوش، كانت الشكوى في البابا شنودة، كان لسه ساعتها بون أنطونيوس السريان. فاستدعاه، سمع منه الحكاية، تأكد ان الشكوى مش مظبوطة. والبابا كيرلس عجبه أبونا الراهب ده، فقال له قل لي مارس حق قال ايه في التواضع. مارس حق ده بقى من الآباء، والتواضع ده موضوع مهم قوي عند الرهبان. البابا شنودة كان مغرم بمارس حق لدرجة تقريبا حافظ كلامه، فزي اللي البابا كيرلس داس على زرار. أما البابا شنودة قال له إنه مارس حق قال التواضع ده التوب اللي خده ربنا عشان يتجسد به، وإن التواضع قال فيه كذا وكذا وكذا وكذا. أما البابا كيرلس أصر يرسمه أسقف التعليم ساعتها، وارتبطوا ببعض بعدها. لأن اللي يحب الآباء يبان عليه التقوى، ويبان عليه حب المسيح وحب الكنيسة وحب السماء وحب التلمذة. فإحنا كنيسة غنية بأبائها وقديسيها تعلمها، وياريت كلكم تقروا تبحثوا، لكن تفضلوا أولاد الكنيسة، تصلوا قداسات وتمشوا وراء الكنيسة. لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد.